بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد، أهلا وسهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامجكم اليومي الآداب الإسلامية، ما نزال مع أدب الكتاب واقتناء الكتاب. وتكلمنا في الحلقة الماضية عن أننا نعاني قلة في الثقافة وقلة في القراءة، والسبب في ذلك أحيانا تكون الرفاهية وأحيانا مزاحمة أشياء كثيرة للكتاب، فأصبح الإعلام المفتوح يزاحم الكتاب، أصبح الكتاب الإلكتروني يزاحم الكتاب المقروء، أصبح عالم الستلايت وعالم الإنترنت يزاحم الكتاب المقروء، أصبح نمط الحياة ومشاغل الحياة، صار واحد منا يطلع من الصبح إلى الدوام يرجع الساعة 2، ينام تعبان يقعد العصر، يلا يقضي أشغال وحاجات البيت، بالليل يحاول أن يجلس قليلا مع أولاده ويسهر، ثم بعد ذلك يضع رأسه وينام، فليس ثمة وقت للقراءة ولا للإطلاع. نمط الحياة أخر كثير في قراءتنا وفي اطلاعنا، ولذلك دعوني في هذه الحلقة أن أبين أدب استخدام هذا الكتاب. وقلنا أن من آداب استخدام الكتاب أن يبدأ الإنسان في شراء الكتاب لله لوجه الله تعالى، لا يشتري الكتاب رياء ولا سمعة ولا تفاخرا حتى يقول الناس عنده كتب، ولا مجاملة، وإنما يأخذ الكتاب لله سبحانه وتعالى بوجه الله، ويبدأ بشراء الكتب المهمة التي يشعر بأنه بالفعل محتاج إليها. ويحرم على الإنسان أن يقتني الكتب المحرمة، وذكرنا أن الكتب المحرمة هي كتب أهل البدع وأهل الضلال وأهل الشهوات وأهل الشبهات والقصص الجنسية المحرمة وأهل الانحراف وأهل الغواية وكتب السحر والشعوذة وغيرها، كل ذلك لا يقتنيه الإنسان، بل ما يدخل حتى إلى بيته حتى لا يكون آثما عند الله. حتى أنت اللي عندك مكتبة لتبيع، يجب ويحرم عليك أن تبيع هذه الكتب، فإنك ستكون شريكا مع الناس في أجرهم وفي إثمهم. وهذه في الحقيقة نصيحة وجهها لكل بائع، كل ما تبيعه للناس فيه أجر فأنت شريك معهم في الأجر، وكل ما تبيع للناس فيه إثم وحرام ومعصية فأنت شريك مع الناس في الإثم، فإنك تحمل يوم القيامة وزرك ووزر من أضليته بغير علم. من أضليت أنت معاك بغير علم فبعته وساعدت على هذا الحرام فأنت شريك معه في الوزر، فليتنبه الإنسان إلى ذلك. من أدب الكتب أن يحافظ الإنسان عليها قدر المستطاع، فإذا اقتنى شيئا حافظ الإنسان عليه، لأنه يمثل ثروة فكرية للمؤلف اللي ربما كانت هذه خلاصة حياته، فعلى الإنسان أن يحافظ عليها من خلال الرفوف والأماكن التي لا تتعرض للعبث ولا تتعرض للأرض ولا تتعرض للتلف، فهذا كله من أدب استخدام الكتاب. وطبعا يضع لهذه المكتبة تهوية حتى تهوى هذه المكتبة ولا تخزن لفترات طويلة فتصيبها الرطوبة ويصيبها التلف. كذلك يعني على الإنسان إذا استخدم الكتاب أن يرتب مكتبته، يكون عنده فهرس، خاصة إذا كانت مكتبة كبيرة ويحتاج إلى فهرس، فيرتب الكتب، كتب اللغة من ناحية، كتب الدين والشريعة من ناحية، كتب مثلا التربية في ناحية، كتب علم الاجتماع في ناحية، وهكذا يرتب مكتبته قدر المستطاع ويضع لها فهرس بحيث يستطيع أن يصل إلى هذه الكتب بشكل سريع. كذلك يعني من أدب اقتناء الكتب أنه الإنسان لا يمنع أحدا يريد استعارة هذا الكتاب، كل كتب ختم عليها، حط عليها اسمك، اكتب عليها مكتبة فلان أو اكتب عليها اسمك، لكن لا تمنع إعارة هذا الكتاب اللي من احتاج. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. وقال صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. فأنت إذا متى ما قرأت كتاب وشفت أن هذا الكتاب نافع، ما في مانع تعطيه لغيرك، حتى غيري يقول له: ايش رايك؟ والله خوش كتاب، انا قريت، انا عن نفسي اتكلم، انا قريت كتاب قبل كم يوم اسمه لغه الجسد، لغه الجسد، خوش كتاب، كتاب اجنبي مترجم، نفعني الكتاب حقيقي، استفدت منه. شلون تفهم حركات الناس اللي امامك؟ حركه العين، حركه اليد، لما يقعد واحد مشبك اصابعه شو يدلك عليه؟ لما يقعد واحد يعني طبعا بالعم الاغلب، لما يقعد واحد وضام نفسه البعض شو يدلك عليه؟ ارتباك ولا لا؟ حركات الجسد هاي يسمونها لغه الجسد. شلون انت اذا تبي تتكلم امام الناس تكون منبسط؟ يعني بتقعد مع الناس لا تقعد مشبك أصابعك، هذا دل على نوع من الاضطراب. افتح يدينك مثلا، رجلينك، عينك، كل هذه طبعا بالصور. أنا استفدت منه حقيقة، عطيته حق إنسان زميل معانا مهتم في هذا الجانب، قلت والله حقيقة قريت خوش كتاب، هذا كتاب لي ها، لكن هذه عارية مردودة، اخذه وقراه واستفيد منه، ترى كتاب نافع حقيقة، كتاب جيد عطيته إياه. واحد من الزملاء قرأ كتاب للدكتور أحمد الكردي، كتاب عن برمجة النفس اللي هو مدرسة الـNLP، اللي هم كلهم يرجعون لهذا الكتاب في الحقيقة، وكتاب جيد قرأه، يعني فيه معلومات عامة وفيه الانتفاع به، قرأه أعطاني، قال لي: شيخ شو رأيك تقرأ الكتاب؟ قلت ممتاز، قرأته ورجعته له مرة ثانية، وهكذا حقيقة كتب كثيرة يقرأها الإنسان. من أدب الكتاب أنك إذا قرأت كتاب واستفدت منه عطى حق غيرك خلي يستفيد الإنسان منه. وهذا من أدب الكتاب أن لا تخزن الكتب عندك في مكانك، وإنما إن قرأت فأعطي غيرك، أو جاء غيرك يستعير فأعطيه. كان عندنا دكتور يدرسنا الله يحفظه، أظن ما زال على قيد الحياة، دكتور رفعت فوزي عبد المطلب، رجل محقق أبو شهبة، رجل محقق وعنده تحقيقات علمية، محقق صحيفة همام، محقق شرح القرطبي وغيره، يعني رجل جيد عالم. أوقف مكتبته طبعا في مصر، مكتبته ضخمة حقيقة، أنا ما شفت مثلها في مصر، أوقفها لطلبة العلم. هو موجود، لكن أي طالب علم، طلبة الرسائل الماجستير، رسائل الدكتوراه، طلبة الجامعة، أحيانا يكون الوصول للمكتبات في مصر صعب، إما أنه لا توجد مكتبات عامة إلا مزحومة، أو كتب تخصصية ما يلقونها. فزاه الله خير فتح بيته في منطقة مصر الجديدة، سرداب العمارة، هو عنده عمارة سرداب العمارة كامل مكتبة بكل ما يخطر ببالك من كتب الشريعة، طبعا في الشريعة إلا موجودة في هذه المكتبة. كنا أذكر لما كنا احنا طلبة، طبعا هو كان مشرف علي على رسالتي فترة من فترات، كنا دائما نروح له إلى مكتبته فنلقى أعداد هائلة من طلبة العلم، كل واحد قاعد على جنب بهدوء. يعني هذا أجر عظيم. شنو فائدة عندك مكتبة شكبرها صاكها وحاطها ما يستفاد منها؟ ما في مانع إني أنا أجمع شباب وأقولهم تعالوا إيش رأيكم اليوم يكون عندنا يوم علمي، تعالوا فاستفيدوا من هذه المكتبة. اليوم مكتبات كبيرة وكثيرة، مكتبات العامة يعني حقيقة ما قصرت، وزارة التربية فرغت في كل منطقة تقريبا مكتب، والله مكتبات ضخمة ومكتبات هائلة وما قصرت، فيها مشرفين وفيها ناس يعني متخصصين، ومع هذا المكتبات فارغة. دش المكتبة تلقى لك واحد اثنين، إيش عندك قاعد؟ قال والله عندي واجب قاعد أكتبه أبي هدوء. طيب ابحث، اقرأ يا أخي، اقرأ، اطلع، ماكو، مهجورة الكتب، ما حد يدري عنها، كل شيء الذبان داخل ما تلقى أحد. وهذا حقيقة كله احنا نعتبره نوع من قصور العلمي والعزوف. يعني وزارة الأوقاف خصصت مكتبات في كل مسجد، غالبا ما تدخل مسجد تلقى مكتبة ضخمة من كتب العلوم الشرعية موجودة، مكتبات برا في مكتبة الروضة كانت موجودة مكتبة ضخمة، مكتبة علوم شرعية مال وزارة الأوقاف، مكتبة حولي مكتبة ضخمة علوم شرعية، مكتبات في كل مكان علوم شرعية وغيرها، ما حد يدش، ما حد يقرأ، ما حد فاضي. والسبب ان الناس اهتمت في كتب تفسير الاحلام، كتب الاعشاب، الطب البديل، اهتموا الناس في كتب الحب والسحر، كيف تكسب زوجتك، كيف تكسبين زوجك، وهكذا خلاص كتب الامهات وغيرها اصبح الناس عندهم عزوف عن قراءتها. كذلك اذا استعار الانسان من احد عليه ان يحافظ على هذا الكتاب، كما قال الله تعالى ان الله يامركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها، وينبغي له ان لا يحرج صاحب الكتاب حين يعيده اليه، يعني لا يعيد إليه إلى صاحب الكتاب، يرجع له الكتاب ممزقا أو مهترئا، أو يفاجئ الإنسان بأن والله كتابك قد فقدناه. فهذا على الإنسان من الأفضل أنه كما أخذ الأمانة أن يعيد الأمانة إلى أصحابها دون إتلاف. كذلك من أدب استخدام الكتاب أن يوقف الإنسان الكتاب بعد موته، وهذا حقيقة كثير من أهل العلم أوقفوا مكتبات. عندنا في حولي مكتبة الشيخ عبد الله النوري رحمه الله، توفي فأوقف ورثته وأولاده مكتبة ضخمة فيها علوم كثيرة وفيها كتب نادرة، من يدش لها، من يدري عنها أصلا؟ موجودة في حولي عند قرب مطاعم كنتاكي، المطاعم هذه جنب مبنى البلدية في حولي عند البنك، موجود مكتبة حولي داخل جزء منها مكتبة الشيخ عبدالله النوري الموقوفة داخلها، داخل المكتبة هذه، من يروح يقرأ فيها؟ من يقرأ الكتب؟ فهذا حقيقة من العمل الخير المبارك أن الإنسان إذا مات أوقف الكتب. فأنا أوصي كل إنسان عنده مكتبة ضخمة إذا هو ما يقرأ فيها فليوقفها لله، يوصي عياله يقول هذه المكتبة أوقفوها لله سبحانه وتعالى، إما أن توقف في مسجد يعني تنقل إلى أحد المساجد، ولا تنقل إلى وزارة التربية فتجعلها تضمنها أحد المكتبات العامة، أو تنقل خارج الكويت. أنا أعرف تاجر في الكويت جزاه الله خير، كان طالب علم جيد وما شاء الله تبارك الله، يعني عنده اهتمام بالكتب والعلم وعنده مكتبة ضخمة، وبعدين سبحان الله الله فتح عليه في التجارة واشتغل بالتجارة وصار تاجر، وظلت مكتبته كبيرة مهجورة. فزارني جزاه الله خير يوم في المسجد فقال لي شيخ أنا عندي مكتبة ضخمة، وحقيقة أنا ريال أكون صادق معك مو قاعد أقرأ ومشغول جدا، فايش رايك أوقفها؟ قلت له خلاص ما في مشكلة. فأوقفها كلها لله، مكتبة ضخمة، خذينا احنا نصها ونصها الثاني أرسلناه إلى أحد الدول الإسلامية استفادوا منها، جاءنا زارنا وفد فشحنت كاملة لهم وكلها مختوم عليها اسمه، هذا وقف لله. وبالفعل حتى يقول لي الدولة الفقيرة التي نقلت إليه قال والله العظيم احنا نحتاج كتب علمية شرعية عندنا ننسخها بخط اليد، وأحيانا تبحث عن نسخة ما تلقاها أصلا نظرا لأن الدولة فقيرة والناس ما تملك أموال، وبعدين احنا بعيدين جدا عن العاصمة، فكانت هذه أشبه بثروة هائلة وصلت إلينا، وبالفعل شحنت إليهم ثم نقلوها إليهم، وإحنا أخذنا جزء منها أوقفناه في مكتبة مسجدنا. فهذا خير عظيم للإنسان، وهذا مما يجري للإنسان بعد موته، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم إذ قال إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له، فإنه بذلك يحصل ثوابا عظيما جدا، ويكون شريكا في الأجر والثواب لكل باحث ولكل مستفيد من هذه الكتب، لأن من دل على خير أو ساعد عليه كان له مثل أجر فاعله. ولا شك أن توفير الكتب، مراجعة البحث لمن يحتاجها، هو من الدلالة على الخير والإعانة عليه. هناك بعض الأشخاص قد أوقفوا كتبهم على طلبة العلم، فأصبحت هذه الكتب بابا من أبواب الخير للناس، وبابا عظيما من أبواب الثواب لأصحابها. ومن ذلك مثلا مكتبة الشيخ حامد الفقي في مصر، تسمى مكتبة الشيخ حامد في القاهرة، ومكتبة عارف حكمة، وغيرها من المكتبات الضخمة التي يعني أوقفت لله سبحانه وتعالى. ومهما فكر الإنسان في أن يستفاد من كتبه بعد موته، فلا أفضل من أنه يوقفها لله سبحانه وتعالى، إلا أن يكون عنده من الورثة طلبة العلم. واحد أخ من الصعيد هو بنفسه قال لي جدي كان عالم ومن علماء المشهورين، وبالفعل جده كان أحد مشايخ الأزهر المشهورين، وهو سبحان الله رجل يعني ما تعرف غير معروف في الناس، لكن جده كان بالفعل من مشايخ الأزهر والعلماء الكبار، من أمثال الإمام البهوتي والشربيني وغيرهم. شاهد يقول أن جدي لما توفي رحمه الله ورث مكتبة كاملة من المخطوطات. يقول إحنا مو طلبة علم، عوام إحنا، توقع شنو سوينا؟ يقول قسمناها كميراث، ويقول تقسيم الميراث على أي شكل كان؟ على الألوان. فالمجلدات الحمر خذتهم أختي، يعني عمتي قصده، والمجلدات السود خذهم عمي الثاني، والمجلدات اللي لونهم بيجي خذهم عمي الثالث. يقول قسمناهم. يقول جاينا إحنا الجيل اللي بعدهم الآن، الجيل المثقف، يقول ندور على كتاب ما نلقى له جزء واحد، وين الجزء الثاني؟ بنكمل الجزء الثاني عند عمتي. عمتي وين الجزء الثاني؟ قال والله عمتك ده أنا أعطيته هدية حق ما أعرف منه، زارنا فلان فأعطيته هدية. وتشتتت مكتبة الشيخ، وكانت ثروة هائلة من أضخم الثروات العلمية في مصر، كتبت بخط يده وورثها عن مشايخ وعلماء الأزهر. لكنه لما مات ما أوقفها، أخذوها العيال. العيال شو يسوون فيها؟ فقالوا إحنا مش عاوزين نبيع ملك جدنا، وإحنا ده ميراثنا، وإحنا مش عاوزين ده يتشتت، نوزع ريحة جدنا، شوفوا ها، نوزع ريحة جدنا وبركات جدنا، نوزعها على الأولاد، وكل واحد يأخذ له حتة ساعة والكتب والمخطوطات على الأولاد. فتوزع ذلك بين الأولاد، وضاع العلم بين الأهل من خلال تقاسمه في الميراث. فالشاهد يعني أن هذا ما يتعلق بأدب الكتاب. فعلى الإنسان في الحقيقة أن يستفيد من هذه الكتب، وأن يقرأها قراءة جيدة، ويعني أن يكون الإنسان حريصا على هذه الكتب. لو سألتني كيف أكون مكتبة، لو سألتني أنا أقول لك أول مكتبة يهمك أن تكونها المكتبة الشرعية. المكتبة الشرعية في أولا كتب متعلقة بالعلوم عامة، يعني كتب إحنا نسميها كتب سلوك وأخلاق، يعني مثلا كتاب منهاج المسلم أبو بكر الجزائري، أدب المسلم الشيخ أبو بكر الجزائري، هذا مهم يكون في كل بيت، تعلم من خلال أولادك الأدب. لو تقرأ كل يوم درس واحد في الأدب بينك وبين عيالك تتحصل على خير عظيم. أدب المسلم، منهاج المسلم، يبدأ معك الشيخ أبو بكر حفظه الله ما زال حي كبير في السن، يبدأ معك الشيخ أبو بكر الجزائري وهو إمام وخطيب وأستاذ دكتور في المدينة، وإمام وخطيب في الحرم، واعظ في الحرم النبوي. يبدأ معك في معرفة الله سبحانه وتعالى، بعدين معرفة النبي صلى الله عليه وسلم، بعدين معرفة الرسل، الكتب، الملائكة، يوم الآخر كله بتفاصيله، بعدين تنتقل بعد ذلك إلى أحكام الدين، هذا شرح أركان الإيمان الخمسة، تؤمن بالله وملائكته كتبه ورسله اليوم الآخر. بعدين اشتغل معك إلى شرح أركان الإسلام، شهادة لا إله إلا الله، أن محمد رسول الله، إقام الصلاة، الصلاة أركانها، واجباتها، شروطها، مستحباتها، مكروهاتها. بعدين تنتقل للصوم، الزكاة، الحج، صوم رمضان، وهكذا. بعدين يدخل معك في أبواب أخرى متعلقة بأبواب البيوع، وهكذا. أنا أعتقد كل إنسان طبع الكتاب أكثر من 17 طبعة بلغات مختلفة، يجب أن لا يخلو بيت مسلم من مثل هذا الكتاب. هذا متعلق بمثلا الأخلاق والسلوك. تحتاج إلى كتاب في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، كتاب الرحيق المختوم للإمام المبارك فوري الفائز بجائزة الملك فيصل كأفضل كتاب في السيرة النبوية، مجلد واحد صغير اليوم يدرس في سنة أولى في الجامعة، ويدرسون يمكن حتى في الثانوية، كتاب مبسط وسهل ويسير. أنت تحتاج إلى مثل الكتاب يكون في بيتك، لو تقرأ منه كل يوم شوية بينك وبين أولادك. ما تقدر أخذ أي كتاب في مختصر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، مختصر سيرة ابن هشام، مختصر كتاب صغير حق محمد حامد الفقهي وغيره، يعني كتاب ميسر وسهل. تحتاج إلى مثل هذا الكتاب. تحتاج إلى كتاب العقيدة في الله للشيخ عمر الأشقر، أو كل كتب عمر الأشقر الله يحفظه، سلسلة رائعة جدا. كتاب العقيدة بالله، العقيدة في الله، كتاب اليوم الآخر اللي هو اليوم الآخر، علامات الساعة الصغرى وعلامات الساعة الكبرى، هذا كتابين، وكتاب القيامة الصغرى القيامة الكبرى، الجنة والنار، هذه كتب للدكتور عمر الأشقر، كتاب عالم الملائكة الأبرار، كتاب عالم الجن والشياطين، كتاب القضاء والقدر، كتاب ثقافة المسلم، أخلاق المسلم، هذه كلها كتابات الدكتور عمر الأشقر، كتابات رائعة وممتازة وجيدة ويسيرة، هذا تحتاج إليها. كتاب رياض الصالحين في الحديث النبوي، تحتاج إلى رياض الصالحين ككتاب بسيط وسهل ويسير في الحديث النبوي. إذا استطعت أن تأخذ مختصر صحيح مسلم، مختصر صحيح البخاري، كتاب اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان، طبعته وزارة الأوقاف في مجلد واحد، كتاب مختصر تفسير ابن كثير، وزارة الأوقاف عندها زبدة التفسير. أنا بعد أختصر عليك، لو تروح إلى جناح وزارة الأوقاف تشتري مطبوعات وزارة الأوقاف أحسن لك، خلاص اختصر على نفسك. يعني اختصروا البخاري ومسلم وطابعينه، اختصروا تفسير القرآن وطابعينه، كتب جيدة بسيطة ويسيرة بالفقه مسهلينها لطلبة العلم. كتاب فقه السنة مثلا تستطيع أن تحصل عليه لسيد سابق، ممتاز من أروع الكتب وأسهلها وأيسرها. كتاب الفقه الميسر وغيرها من الكتب، يعني تحتاج أنت كمكتبة علمية لطالب العلم أن يكون عندك مثل هذه الكتب في بيتك. تحتاج إلى مجموعة قصص، تحتاج إلى مجموعة قصص مثل قصص الأنبياء، تحتاج إليها. ابن كثير عند قصص الأنبياء، وقد تنقلها تسمعها أنت مسموعة، مو شرط قصص الأنبياء تكون مقروءة، قد تحصل عليها أنت كذلك مسموعة وليست مقروءة. تحتاج إلى أمهات المؤمنين، في ألبومات كاملة قصص أمهات المؤمنين. تحتاج إذا ما تقدر تقرأ الرحلة للدار الآخرة، موجودة كلها ألبومات موجودة لكثير من الأخوة المؤلفين وكثير من الأخوة المشايخ الفضلاء والدكاترة وغيرهم اللي ألفوا. أنا أقول بهذا يستطيع الإنسان أن يكون له مكتبة صغيرة ويسيرة في بيته، ولا تكون هذه المكتبة مجرد زينة، وإنما يبدأ الإنسان يضع له برنامج. أنا أقول إذا أنت مثقف لازم على الأقل كل يوم 30 ورقة تقرأ، إحنا ما نبي 30 ورقة، اقرأ 10 ورقات راضين، اقرأ كل يوم 10 ورقات وانتبه لا يأتيك الشيطان يخليك تصفح الكتاب تصفح الكتاب متى تخلص ما متى تخلص، لكن اقرأ 10 ورقات خلاص وخلها. وبعض الناس لا يلزم نفسه، قال أنا بدش دورات القراءة السريعة عشان أقرأ بسرعة. شلون قراءة سريعة؟ يروح يمسح الكتاب، يمسك الكتاب فيلقي عليه نظرة عامة، مسحة عامة، هذه أول شيء. بعدين مسحة ثانية على المقدمة والخاتمة، يقرأ المقدمة ويقرأ الخاتمة، يقول الحين أعطيت أنا مسحة ثانية. بعدين يحاول قدر المستطاع أن ينظر نظرة سريعة للورقة الواحدة كذي يعرف اللي فيه، ثم يبدأ القراءة السريعة، وهي حركة الأصبع السريعة مع حركة العين بحيث تخلي العين تلاحق الأصبع، تقرأ وأنت تحرك إيدك بسرعة، تقرأ وتحرك إيدك بسرعة بحيث تستطيع أنك أنت. لكن أنا أقول لا يكلف الله نفسه إلا وسعها، اقرأ مثل ما تقدر وعلى حسب طاقتك، وحاول أن تقرأ وتفهم وتطبق. هذه هي غاية القراءة، مو غاية القراءة أنك أنت تقرأ، وإنما تقرأ وتطبق ما قرأ. أهم شيء في الكتب التي تقتنيها أنك إذا تعلمت علما فتعلمه لله وطبق هذا العلم، هذا أهم شيء. أمرنا أن نتعلم العلم لنعمل به، أما إذا تعلمت العلم ولم تعمل به فما أنت إلا نسخة زائدة. اليوم أنا شو أستفيد من كثير من طلبة العلم الذين التهموا الكتب وقرأوا الكتب وحفظوا المتون؟ أنا ما أستفيد منهم شيء إذا ما طبقوا. وعالم بعلمه لم يعملا معذب من قبل عباد الوثن. لا يكون الإنسان كالذي يحمل أسفارا مثل البعير اللي تحطون عليه كتب وهو لا يفهم ما هذه الكتب وما فيها. لا تصير أنت مثل البعير اللي يحملون على ظهرك أسفار وأنت لا تعقل ما في هذه الأسفار أي ما في هذه الكتب. فعليك إذا اقتنيت كتابا على الأقل أول ما تدخل كتاب البيت بالليل إذا رجعت من المكتبات أو رجعت من المعرض، افتح الكتب هذه، اقرأ مقدمتها واقرأ فهرسها، حاول تتصفحها، ثم تختار الكتاب وتبدأ في قراءة هذا الكتاب، وحاول أن تنشر العلم بحيث لو خلصت كتاب تعطيه حق غيرك، لو كان عند غيرك كتاب تأخذه منه، تسأل أصحابك وزملائك شنو قريته اليوم، مو شنو آخر الأخبار والجرائد، لا شنو قريته وشنو المعلومة الجديدة، وانت هكذا تعطي الناس معلومات. هذا يدل على ثقافتك. عدم وجود الثقافة عند الإنسان ثقافة ضحلة، ترى بسبب قلة القراءة وانشغال الناس بالثقافة العامة. الثقافة العامة يعني يسمع برنامج ياخذ شوية معلومة، يقرأ جريدة ياخذ معلومة، يقرأ مجلة ياخذ معلومة، يسمع مقابلة ياخذ معلومة، يدش الانترنت ياخذ معلومة، هاي يسمونها ثقافة عامة. هذا ليس علما مركزا. علم المركز هو أن تبدأ بالعلم من ألفه إلى يائه والتدرج فيه علم علم. يعني أنت تبدأ الفقه يبدأون من ألف الفقه من تحت، من حفظ المتون يحفظ المتن بالفقه، بعدين يبدأ بالشروح الصغيرة ثم الشروح المتوسطة ثم الشروح الكبيرة حتى يدخل في أمهات الكتب فيتمكن من هذا العلم، هذا يسمى عالم. أما غير هذا فيسمى مثقف. وذلك يقول العالم الذي يعرف كل شيء عن شيء واحد. أعرف كل شيء عن الفقه أنا يسمى عالم بالفقه، والذي يعرف شيء عن كل شيء يسمى مثقف، كحالنا وحال كثير من الناس. وفقنا الله وإياكم لكل خير، نستودعكم الله في حفظه ورعايته، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.